قائمة إلى أن يحدث تغيير في نهج الطرف الآخر تجاه الشعب الإيراني. وذكر أن باب المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحاً ويمكن إجراؤها عبر قنوات مختلفة، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي للشعب، ولن يتم التفريط في أي فرصة لتحقيق ذلك. أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن هذه القوات بما تمتلك من معدات متطورة وتدريب مستمر وكوادر متخصصة على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي تهديد وتحد. جاء ذلك في تصريح للعميد حيدري خلال زيارة تفقدية اليوم للواء المشاة الآلي أبو ذر المتمركز على الحدود في محافظة كرمانشاه غربي البلاد. وأكد قائد القوات البرية أهمية الحفاظ على هيبة وجاهزية قوات الحدود الكاملة ضد أي تهديد، قائلا إن حدود البلاد خط أحمر لدينا، والحفاظ على أمنها من أهم أولويات القوات البرية. أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع عملية مزدوجة دهس وإطلاق نار في منطقة يوكن عام عليت شرق مدينة حيفا، مشيرة إلى مقتل مستوطن وسقوط إصابات إثر ذلك. وذكرت الشرطة أن منفذ العملية دهس بالسيارات عددا من المستوطنين في محطة الحافلات ثم أطلق النار على المارة، ما أدى إلى إصابة عدد آخر قبل أن يستشهد. من جهتها دعت حركة حماس إلى تصعيد العمليات البطولية الموجعة في قلب الكيان المحتل وفي كل نقاط وجوده في الضفة والقدس والداخل المحتل، معتبرة أن عملية يوكن عام عليت تأتي ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية وبحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم السابع تواليا، وشنت عشرات الغارات والأحزمة النارية وقصفت العديد من المنازل على رؤوس سكانها في تصعيد وحشي لجرائم القتل والإبادة الجماعية. ووفق مصادر طبية في غزة فإن 44 شخصا على الأقل استشهدوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم صحفيون. ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع أواسط مارس الجاري استشهد أكثر من 700 مواطن وأصيب أكثر من 1200 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين. أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد معتقل قاصر من بلدة سلواد قضاء رام الله في سجن مجد الإسرائيلي. وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن القاصر وليد أحمد البالغ من العمر 17 عاما اعتقل في 30 من أيلول سبتمبر الماضي، وكان لا يزال موقوفا في ظل غياب أي توضيحات حول ظروف استشهاده. وأشارت المؤسستان إلى أن استشهاده يضاف إلى سجل الجرائم الممنهجة داخل سجون الاحتلال والتي تصاعدت خلال العدوان الجاري، معتبرتين أن ما يجري هو وجه آخر من أوجه الإبادة بحق الفلسطينيين. إلى لبنان، حيث شكلت بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان أحد عناوين الصمود خلال العدوان الإسرائيلي على البلاد، فلكل قرية من قرى الجنوب حكاية وقصة تتعلق ببسالة مجاهدي هذه القرى وتصديهم للعدوان الإسرائيلي. واليوم عادت ميس الجبل لتنهض وتنفض غبار ما هدمه الاحتلال، متحدية كل أساليب التهويل والقمع والاعتداء بعد عودة جزء كبير من الأهالي إليها. المزيد حول هذا الموضوع تابعه في التقرير التالي.
لكل قرية من قرى الجنوب حكاية وقصة تتعلق ببسالة مجاهدي هذه القرى وتصديهم للعدوان الإسرائيلي. ونحن الآن ندخل إلى بلدة ميس الجبل لنستطلع أحوالها بعد الاندحار الإسرائيلي وعودة جزء كبير من الأهالي إليها.
خلينا نرجع دم الشهداء اللي سقطوا وقدموا رفقاتنا وأخواتنا اللي ضحوا كرمالنا بهالأرض.
أنا قدام الشهيدين وعندي اثنين غيرون مستعد أقدمه وأقدم وأنا ضحي.
وكما يبدو مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تشرف مباشرة على ميس الجبل من العباد إلى موقع المنارة وصولا إلى موقع العاصي الذي لم تسلم منهم هذه البلدة من خلال الاعتداءات المباشرة عليها.
ونحن ما بنتخلى عن شبر عن حبة تراب من أراضي لبنان كله مش بس من ميس الجبل.
في ميس الجبل لم تتوقف الحياة عند اعتداء وتهديد وتهويل إسرائيلي، بل عادت لتنهض وتنفض غبار ما هدمه الاحتلال متحدية بهذه الإرادة كل عناوين وكل أساليب التهويل والقمع والاعتداء.
هول بفضل الشهداء العظماء اللي رجعون على البلد بفضلهم وبفضل الجرحى.
ميس الجبل زينت شوارعها وساحاتها صور الشهداء والقادة، وبقيت معلما من معالم صمود قرى جنوب لبنان، وبقيت قلعة من قلاع جبل عامل لتؤكد من جديد أن الحق لا يعلو فوقه شيء، لتبقى كرامة الإنسان هي عنوان هذا الاستمرار.
خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من العواصم والمدن الأوروبية تضامنا مع فلسطين في عقاب الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ففي بروكسل تحولت مظاهرة منددة بالعنصرية إلى مظاهرة حاشدة مناصرة للفلسطينيين، رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية دهس وإطلاق نار في حيفا وحماس تشيد بها. عشرات الشهداء والجرحى في اعتداءات الاحتلال على غزة واستشهاد أسيرا فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا للطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران، كونوا معنا. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 7:13 لإعادة اللقاء المباشر عالم المرأة، 8 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:12 عند 8:28 معارج النور. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 8:42 عند 8:53 من شجرة الحكمة. التاسعة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار عند 9:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار. عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 10:10 رمضان في إيران. دعاء الافتتاح عند 10:29 في الساعة 11 تماما قسم الأخبار يأتيكم بحصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20 عند 12 تماما المحاضرة الإسلامية. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتنا أعزتنا مستمعينا مستمعاتنا متابعينا الكرام. أهلا وسهلا بحضراتكم في عالم المرأة في السنة الهجرية الشمسية الإيرانية الجديدة. هذا أول برنامج نقدمه لحضراتكم في أيام عيد النوروز الذي تعيشه الآن إيران وبعض الدول الذين يقيمون هذا العيد. أيضا نحن بدورنا أحبتنا الكرام نتقدم بأحر التبريكات لكل مستمعي الأفاضل ولكل أعزائنا، ونقول كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. مناسبات كثيرة مرت علينا خلال هذه الأيام. رمضان كريم عليكم، الله يتقبل طاعتكم في ليالي القدر أحبتنا الكرام، وإن شاء الله يا رب رب العالمين يتقبل صيامكم قيامكم قعودكم في هذا الشهر الفضيل. ووصلنا إلى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم، يحيى القلب نشوانا فأول الشهر قد أفضى بمغفرة. بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا. وآخر الشهر عتق من لهائبها، سوداء ما وفرت إنسا وشيطان. يا أهلا وسهلا أحبتي الكرام، أشتاق لبيت فيه أمي، هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. أعزائنا الكرام تواصلوا معنا أحبتنا، بإمكانكم أن تتابعوا برامجنا عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وأيضا عبر خدمة التليغرام @arabicradio_ir.
حول بيت فيه أمي، مهما كبرنا، مهما دار علينا الزمن، مهما مررنا بظروف وتفاصيل أخرى في الحياة، مهما شغلتنا الحياة أحبتنا الكرام، لكن نظل وتبقى الأم والأب أيضا يبقون في القلب ويبقون نبع الحنان. الأم أحبتي الأفاضل هي نبع الحنان والعطف والأمان لكل من حولها. الأم تحمل بطفلها 9 أشهر، تتحمل الكثير من المتاعب والمصاعب طوال فترة الحمل لحين ولادته على هذه الدنيا والبدء معه برحلة جديدة في الحياة، فهي أول من يراه الطفل في هذه الدنيا ويشعر بدفئها وحنانها الذي لا يوجد له مثيل ولا يمكن أن يتم الحصول عليه من غيرها. فهي أي الأم تستحق كل الاحترام والتقدير على ما تقوم به تجاه أطفالها وعائلتها. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. تبين الآيات الكريمة مدى أهمية طاعة الوالدين من قبل الولد، ولعظم هذه العبادة قرنها الله تعالى بطاعته، وحصلت الأم على تكريم خاص في الدين الإسلامي، جعل لها مراتب عالية ومرتفعة عن غيرها من البشر. والأهمية الكبيرة للأم جعل الله سبحانه وتعالى رضاها وطاعتها مقترنا بطاعة ورضا الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يغضب والدته ووالده أيضا يلقى العقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وتعد الأم أكثر الأشخاص حقا في صحبة الإنسان. ففي الروايات جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. فقال: ثم من؟ قال: أبوك. على كل أحبتي الأفاضل، اليوم اخترنا هذا الموضوع، وأكيد أنتم أيضا يعني سمعتم وجربتم هذه الأمور، بأنه مهما كبرنا، مهما بلغ فينا العمر، لكن الشوق والحنين إلى الأم، إلى بيت العائلة، يظل محفور ويخلد في القلب. أنا أعرف أشخاص، يعني أنا أعرف امرأة تبلغ من العمر حدود 76 عاما ولها أحفاد وأولاد وحياة، يعني الحمد لله والشكر، لكن تقول بأن والدتها الله يرحمها توفت، يعني هي قبل فترة، فتقول: صدقيني بأنني في بعض الأحيان يعني كل ما أتذكر والدتي أبكي عليها. طبعا قبل فترة طويلة جدا والدتها متوفى، يعني يمكن قبل 30 سنة. فتقول: لحد الآن كل ما أذكر والدتي فأبكي عليها وأحن لها، ودائما أشتاق كثيرا لبيت عائلتنا وبيتنا قبل أن أرتبط بأبو أولادي.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة، وضيفتنا اليوم في هذه الحلقة الدكتورة ميادة عريبي، الباحثة التربوية من بيروت. السلام عليكم دكتورة ميادة عريبي. دكتورة، تفضلي، كيف يمكن التوجه إلى أحاسيس المرأة أو الأم لبيت الطفولة وتوجيهها لصالح الأسرة وأفراد الأسرة في المستقبل؟
السلام عليكم. بطبع الإنسان دائما يشعر بالانجذاب والعطف لبيت الأم ولبيت الأهل، وطبيعي هذا الموضوع سببه الذكريات الجميلة أو التي تأثر قلب الإنسان، وبالتالي بيرجع بيشعر بنفس الأمان الطفولي اللي كان يشعر فيه سابقا ببيت أهله. لذلك مجرد ما يدخل الإنسان على بيت الأهل دائما يستذكر المشاعر اللطيفة والجميلة ويعيش حالة الطمأنينة القلبية، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الوالدين بجانب طاعته، وبالوالدين إحسانا، وبر الوالدين هو واجب لكل على كل إنسان وتكليف على الإنسان. فنشوف أنه هذا الموضوع طالما الوالدين هم باب إلى الله والأم هي محط رحمات الله، وبقاء الأم في عالم الدنيا هو بقاء واستنزال للرحمة الإلهية، لذلك طبعا الدخول إلى بيت الأم وربط العائلة والأسرة ببيت الأهل هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى عبر الوالدين، لذلك هو باب الاطمئنان القلبي والروحي والنفسي. فمن هون نعم، عدا عن الواجب الشرعي وعدا عن الواجب الديني، الإنسان بطبعه النفسي والسلوكي يحن ويرتبط ارتباطا وثيقا بذكريات الطفولة والذكريات التي تجعل علقة وثيقة بينه وبين ما حصل معه في هذا المكان أو في هذا البيت، وبالتالي يشعر بالانجذاب العاطفي، والعاطفة هي الأساس في هذا الوجود، فهي تأسفل بالإنسان وأفكاره ومشاعره. وبهذا نقول أنه المرجعية الروحية والنفسية للإنسان هو بيت الأهل. فمن هون مجرد الدخول إليه هو علاج وراحة نفسية وتفريغ نفسي مريح جدا، وبالتالي الأحفاد أيضا يجذبون إلى مكان جذب الأم. يعني كيف الأم يعني أم تنجذب لهذا المكان، أيضا إن الأولاد نفس الجذب بيعيشوا هذه الحالة، فكيف هي بتقدر تعطيهم هذه الطاقة والجذبية العاطفية تجاه بيت جدهم، نفس الشيء كمان هي بتعيش هذه الحالة معه. فهذا التأصيل والتأسيس النفسي والعاطفي والارتباط الوثيق بهذا البيت الأسري هو له كثير من الأمور اللي هي لوحدها تجعل من الإنسان أنه يعيش حالة علاج نفسي وتجديد فكري وطمأنينة راقية جداً، وبنفس الوقت طبعا فيها الكثير من الأجور. حتى نحن بحياتنا أنه البر الأصدقاء الأهل والتواصل معهم بود ورحمة هو كمان أيضا بر للوالدين، ده كله من علو مقام الوالدين عند الله سبحانه وتعالى، حتى مكانهم هو مكان اطمئنان ورجوع إلى الله.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
أفضل أهلا وسهلا بحضراتكم. نعم أحبتي الكرام، الله سبحانه وتعالى أوصانا كثيرا بالوالدين وبر الوالدين، وقلنا أيضا قبل قليل بأنه خاصة الأم أعطاها تكريم خاص، أعطاها منزلة خاصة، ويعني أكثر الأديان التي تعطي للمرأة قيمتها الأساسية هي هو دين الإسلام، وقال بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. لماذا نحن نشتاق إلى البيت كان فيه البيت فيه أمي؟ الكل نمر بهذه التجربة. أولا بداية، هذا البيت هو البيت الذي كان يعطينا الأمان، كان يعطينا الطمأنينة، كنا نشعر بكياننا، كنا نشعر بحنيته، بمحبته، برأفته، برأفة هذا البيت. فلهذا مهما كبرنا فنظل نشتاق إلى تلك الأيام، إلى ذلك البيت، وخاصة إلى الحضن الذي احتضن. إذن احتضننا في ذلك البيت وهي الأم والأب أيضا على رأسي. أنا أتكلم عن الأم لأن موضوع البرنامج هو الأم، لكن حينما أتكلم عن الأم، أكيد قصدي الأم والأب والوالدين. فأنا أعتذر جدا من مستمعينا الكرام، من رجالنا الأعزاء، من آبائنا الكرام، لكن هذا شيء. إذن 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 أحبتنا الكرام، حينما نرى كل هذه الطاقة الإيجابية التي أخذناها من بيت الأمومة، من الأم، هي من أنه الله سبحانه وتعالى أوصانا بها، إذن هذا يحفزنا، هذا الشيء يشجعنا، هذا الشيء يجبرنا بالأحرى بأنه نعتز ونحترم ونقدر هذه الأم، نقبل أيديها. ودائما يعني علينا أن نتذكر هذا الموضوع، بأنه هذا النبع الكامل من الحنان، من الأمومة، من العطوفة، علينا أن نقدره ونثمنه. وأقول من هنا أيضا بأنه الله يرحم كل الأمهات الذين رحلوا من هذه الدنيا، ويحفظ يا رب يا رب يحفظ كل الأمهات الذين هم الآن على قيد الحياة. وأكيد أنتم أيضا جربتم هذا الشيء، بأنه والله بالله طلاه، فنفس الأم والأب داخل البيت يعطي بركة، يعطي هدوء، يعطي طمأنينة. فالله الله بالأمهات، الله الله بالأبهات، الله الله بالوالدين.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أكد علماء الدين أن الأم هي صمام أمان الأسرة وأساس تماسكها وتلاحم أفرادها، لما تقوم به من دور وجهد في سبيل تربية أبنائها ورعاية بيتها وزوجها، وأنها القلب الحنون الذي يضم الجميع تحت لوائه ويحتويهم بحب ورفق وسعادة. لذا فعند فقدها أو وفاتها قد تنكسر الأسرة وتختل، وإن كان الأب على قيد الحياة. وأوضح العلماء أن للمثالية صفات وخصائص، من تحلت بها كانت أمة مثالية واستحقت كل الحفاوة والتكريم، كما أكدوا وجوب الاحتفاء بالوالدين والإحسان إليهما إكراما لهما لما يبذلانه لأبنائهما، وحذروا من خطورة العقوق وآثاره الوخيمة، وقالوا إن البر بالوالدين الطريق إلى الجنة. ويؤكد الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن الأم هي العمود الفقري داخل الأسرة، سواء في وجود الأب أو في عدم وجوده، فهي التي تحافظ على تماسك الأسرة وتكاملها، وهي التي تجمع أعضاء الأسرة على طعام أو على حوار أو حتى في جلسات تنظفها لصالح الأسرة، وهي المسؤولة الأولى عن التربية. وقد أعطى الله عز وجل للأم قدرات لا يقوى عليها الرجل، كالحمل والولادة، ثم القدرة على تربية الأطفال وإشباع حاجاتهم المتعددة والكثيرة، ثم بعد ذلك الإشراف على الأبناء خلال فترة الحضانة ومتابعة مذاكراتهم ودروسهم. ويضيف أن دور الأم يبرز في مواجهة الأزمات الأسرية ومواجهة مشكلات الأبناء وحتى مشكلات الزوج، فالأم لا تواجه فقط مشكلات أولادها وتحلها، لكنها أيضا مسؤولة عن مشكلات زوجها وحلها. ورأي المرأة ومواقفها في كثير من الأحيان تكون أكثر عقلانية ووعيا من الرجل، لذلك كرمها الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، والنساء شقائق الرجال. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكل هذا يعني أهمية الدور الخطير الذي تؤديه المرأة في حياة الأسرة، سواء من حيث استقرارها أو تكاملها أو تنشئة الأبناء وتربيتهم ومواجهة مشكلاتهم.
أهلا وسهلا بحضراتكم وحبتنا الكرام، وحيكم أطيب تحية، وأحيي ضيفتي الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من العراق. السلام عليكم دكتورة شيماء.
عليكم السلام والرحمة.
يا رمضان كريم عليكم
وكل مستمعيكم.
شكرا جزيلا، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، الله يتقبل الطاعات
أجمعين إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتورة شيماء، تربويا واجتماعيا كيف يتعامل الفرد مع الأحاسيس والمشاعر والذكريات الطيبة التي تنتابه من بيت الطفولة؟
نعم أكيد الأحاسيس والمشاعر والتجارب سواء كانت مفرحة أو حزينة تبقى في ذاكرة الإنسان منذ الطفولة. يعني بالأخص في فترة الطفولة قد تكون أكثر ثبات ورسوخية لما يمر الطفل بمشاعر سواء كانت فرح أو حزن. لهذا أغلب علماء النفس يؤكدون على السنوات الأولى للطفل بإحاطته بالرعاية والاهتمام والحب، حتى في المستقبل يكون إنسان سوي، يواجه الحياة بتفاؤل، يواجه الحياة بإقدام، تكون ثقته في نفسه عالية، عكس الطفل اللي يعيش في جو عنف وجو بكلام بريء بكلام كلها يتأثر. تبقى هاي المشاعر حاملها الطفل وقد تكون يعني محفورة في ذاكرته لنهاية حياته. لهذا المشاعر والأحاسيس من المواضيع المهمة اللي تكون شخصية للإنسان، يا أما أن تكون شخصية سوية أو شخصية غير سوية.
دكتورة شيماء، عفوا، نحن الكل يشتاق مهما بلغ بنا العمر، مهما كبرنا، فنشتاق إلى بيت الوالدة، بيت الأمومة، بيت العائلة، ونعيش هذه الذكريات بكل يعني كما تفضلت بحلوها ومرها، ونشتاق إليها. لكن في بعض الأحيان نرى بأنه هناك بعض يعني بعض الأشخاص لديهم تعلق زائد عن الحد يعني بقضية بيت الأمومة، ولهذا نحن اخترنا هذا الموضوع للكلام، وهو بأن أشتاق لبيت فيه أمي. فكيف يعني كيف يعني بين الأمومة والبنوة واضطرابات المشاعر والألم التي تراود المرأة في حياتها، كيف يجب أن تتصرف المرأة؟
نعم، هناك تعلق إيجابي وتعلق سلبي.
نعم.
بالمكان، بالأشياء، بالأشخاص. يعني أحيانا المبالغة بالتعلق احنا نسميه في علم النفس عدم الفطام النفسي.
نعم.
يعني التعلق الشديد أحيانا يبقى الفرد متعلق وبالأخص بالوالدة، يعني بالأم.
نعم.
يكون تعلق زائد، وهذا بسبب حرص الأم الزائد. نعم. العناية الزائدة، عدم يعني فطام النفسي منها، عدم فصلة في النوم إلى مراحل كبيرة يلا تفصل عنها في النوم، هذا كلها سلبيات تؤدي بأنه يكون تعلق سلبي، بحيث أحيانا إذا غابت الأم أو رحلت الأم عن الحياة يعيش في حالة كآبة والعزال والطواء، وهي موجودة بالحياة. يعني خاصة أن هنا يعني أكو بير حتى بعد ما قبلوا يطلعون من يطلعون يواجهون الحياة سادين البيت فترة، يعني من رحيل أمهم وأبوهم لحد الآن. وهذا هو هذا إحنا نخاف منه، إنه يكون التعلق بإيجابية بطبيعة إنه الحياة هي تكملة، يعني تكملة الأبناء لما بدأ به الآباء من هذا التعلق المفرط السلبي. يجعل من شخصياتنا غير سوية وغير قادرة على مواجهة الظروف مستقبلا.
طيب هذا الجهة السلبية دكتورة شيماء، هذه الجهة السلبية بقضية التعلق ببيت البيت أمي أو بيت الأمومة أو بيت العائلة، لكن من ناحية الإيجابية يعني إذا كانت هذه موجودة فما هي انعكاساتها على الأسرة وحياة المرأة؟
نعم احنا نأكد على التعلق الإيجابي.
نعم.
انه يكون انه لأن هاي يعني في المستقبل صلة الرحم تبدأ من التعلق في الطفولة إذا كانت من خلال معاملة الآباء لأبنائهم.
نعم.
أن تكون مبنية على الحب وعلى التفاهم وعلى سماع الإبن، الإنصات إلى توفير احتياجاته. هنا تعلق إيجابي ترك له ذكريات إيجابية. يعني كثير من عندنا نحمل الأشياء أشياء يعني كانت هدايا مثلا من الأم بعيد الميلاد أو بالأعياد الدينية، أو ونحتفظ بأشياء هي ذكريات بقت عندنا ذكرنا بالآباء وبالأمهات. هذا هو التعلق الإيجابي، وأن نكون قدوة لأبنائنا حتى نكون يعني مثل لهم في المستقبل أن يحذون حذو الآباء والأمهات بتربية أبنائهم وأعداد الجيل. هنا التعلق تعلق إيجابي بالأب أو الأم بمشاعرهم الإيجابية، لكن إذا كان يعاني عالم الطفولة أكيد ما راح يذكرهم بحب وبود وكثير من الآن اللي يرمون أبنائهم بدور كبار السن. أو دائما أقول لهم نرجع للبدايات، بدايات كيف تعاملت ويا الطفل، ويا هل تعاملت بحنان باحتواء بتوفير احتياجاته، أم تعاملت ويا بقسوة؟ ليش؟ لأن هاي المشاعر هي اللي راح بنهاية المطاف أو بالكبر راح ترجع إلى الأم والأب إيجابي وسلبي. لهذا نأكد على التعامل الإيجابي مع الأبناء حتى يكون البر بهم مستقبلا عند الكبر.
طيب دكتورة شيماء، يعني نحن خلينا نركز على الدور الإيجابي لهذا الموضوع، بأنه كيف يمكن الاستفادة والاستثمار من هذه المشاعر لصالح الأسرة.
نعم أكيد. هنا حتى تكون الأسرة تسير على وفق صحيح وتنشأ أبناء، يعني الالتقاء على المائدة، التكلم، سماع عدم الدكتاتورية، سماع الآراء، الأخذ الآراء الأبناء، التعاون مع الأبناء، توكيل مهام إلى الأبناء. هاي كلها تنشأ من الحب والمحبة اللي تكون بين أفراد الأسرة. ما تقتصر على الأب فقط أو على الابن الكبير فقط، لا، الأب يسمع كل أبنائه، ينظر لهم، الأم تنظر إلى أبنائها نظرة واحدة، تتعامل وياهم بعدالة، بحب، باحتواء. هنا راح يكون في المستقبل أسرة مبنية على أسس صحيحة.
أحسنتي.
من خلال تعامل الأم مع الأبناء تعامل صحيح مبني على الحب والعطاء.
أحسنت. يعني كل ما كان تعلق الشخص ببيت الطفولة يكون أكثر، وكل ما كانت لديه ذكريات جميلة وحلوة تكون محفورة في ذاته ووجدانه تكون أكثر، فأكيد هذا سينعكس إيجابا على الأسرة، وتغرس هذه المحبة، تغرس هذه الطمأنينة، تغرس هذا التعلق في أولادها. وكما تفضلت بأنه يعني مع الأسف هناك بعض الحالات بالنسبة لي الأولاد يتركون الآباء والأمهات في دور العجزة أو دور المسنين، فإذا كان هذا التعلق موجود داخل الأم داخل الأب، إذا كان هذا التعلق موجود ببيت الأسرة وانعكس على الأولاد بشكل إيجابي، فأقل نرى هذا الموضوع بأن يترك الآباء والأمهات في دور العجزة ودور المسنين. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من العراق، أشكرك جزيل الشكر على هذه الحوارية، وأنتقل إلى مستمعين الكرام لكن بعد فاصل.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
طيب أحبتي الكرام، أحييكم أطيب تحية، وأنتقل أحبتي الكرام إلى الواتساب إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد. السلام عليكم الأخ صبحي، شكرا جزيلا على بطاقتك، شكرا جزيلا على سؤالك أحوالنا، ونستمع إلى بصمتك الصوتية. نعم،
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأم ما أدراك ما الأم؟ طبعا الأم هي المركز الرئيسي للحنان وتربية الأطفال والصهر عليهم صغارا والاهتمام بهم كبارا. هنا يجب علينا عندما نكبر يجب أن نقدم للأم، أن نقدر للأم ونعتني بصحتها في مرضها وأعطائها الحنان كما أعطتنا ونحن صغارا، ومهما قدمنا للأم لن نجزيها. وأيضا هنا الغالبية من البنات والأولاد يحبون الأم أكثر من الأب، وأنا أقول هنا يجب أن يكون الحب بالتساوي، لأن الأب برضو تعب عليهم، كان يشتغل يذهب من الساعة 6 والسابعة صباحا وقت الساعة 5 مساء، فيجب أن يكون الحب بالمناصفة. وكما قال بعض الحكماء، الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة برقة، وصدر الأم مدرسة للطفل. وأشكر لك سيدة منار.
شكرا جزيلا لك السيد صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. واسمحوا لي أنا في هذا البرنامج أفتح هلالين بين قوسين. الآن الأخ صبحي ذكر بأنه يعني أراد من الأولاد أن يحبوا الأم والأب بشكل سواسية، أكيد هذا الشيء موجود. على فكرة أنا يعني اسمحوا لي أيضا عبر هذا المايك وعبر هذا البرنامج أقول بأنه هذه وجهة نظري، طبعا إن شاء الله يا ربي يعني كل من وجهة نظره له محترمة، يعني بأنه أنا أحس بأن الأم الآباء يعني مظلومين في التاريخ، لأنه نتكلم كثيرا عن الأم، نتكلم كثيرا عن حنان الأم، عن محبتها، عن كل أمور، لكن الآباء أيضا هم نفس الحنان، نفس النبع الحنان الذي تمتلكه الأم، أكيد الأب لديه هذا الشيء، لكن في اختلاف في قضية في الأنوثة والذكور، يعني في الإناث والذكور، وهو قضية بأن الإناث يبرزون أحاسيسهم ومع مشاعرهم، لكن في الذكور قل ما نرى بأنه يبرز مشاعره وأحاسيسه لمن حوله، لهذا يكون مظلوما في التاريخ ولا تقدر مشاعره يعني كما يستحق هو. وإلا الأب أيضا بنفس المقدار الذي تتعب فيه الأم داخل البيت وتعطي الحنان والمحبة للأولاد، فأكيد الأب بنفس المقدار وحتى ممكن أكثر أيضا من الأم، بأن هو خصوصا في هذا الظروف، في هذه الظروف وفي هذه الأيام العصيبة التي نمر بها، بأن نرى الآباء كيف يكدون ويجاهدون في سبيل يعني عوائلهم، في سبيل أولادهم. فنحن من هنا نحيي كل الأمهات ونحيي كل آباء، ويا رب يا رب الله يعطيكم الصحة والعافية وحسن العاقبة بحق محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله أعمالكم، ينعاد عليكم وعلى الأمة جماعة بألف خير يا رب. بالنسبة للأمومة هو دور رائع للمرأة، هو الأمومة وبيتقدر فعلا يعني يستحق التقدير، وهو كأن الأم كأن عم تقوم بسبعين وظيفة، يعني هي المربية، هي الطباخة، هي الأمينة السر، هي كل شيء هي يعني عم تقوم بسبعين مهمة تقريبا بدون مقابل مادة، مع أنه ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بالدنيا وبالآخرة مش بس بالآخرة. فالمفروض هي بدها تتعزز الأمومة عند المرأة بتوجيهها بالشكل الصحيح وبإعطائها الأهمية لدورها. يعني للأسف بمجتمعاتنا صرنا لما بتقول وحدة إنه أنا ربة بيت أو أم مثلا ما عم بشتغل شيء كلمة جدا خطيرة. هي عم تشتغل كل شيء، هي عم تصنع أجيال، هي عم بتقوم بكذا وظيفة عم بتقوم فيهم. فالمرأة بحاجة لأنه بدها بيئة حاضنة لهالدور هيدا. كل دور، أي دور بدنا نقوم فيه إذا ما في إله بيئة حاضنة بروح. مثل القيم مثلا لنقول بالغرب بيقولوا لك إنه في ناس أخلاقهم حلوة وعندهم قيم وغير. إيه لا، ليش ما نقول إنه كل الناس ما منهم منيح؟ لا، في ناس عندها قيم، ولكن ما هي بالقيم مش مقبول، يعني ما عندها بيئة حاضنة، ما في حدا بيعتبرها. للأسف عم تتصدر لعنا لهون إنه الطيب بيعتبروه غبي، الشريف بيعتبروه إنه منه طموح. في شغلات كتير بدها قيم، بدها بيئة حاضنة لحتى تستمر. فالأمومة دور صعب، منه سهل أبدا. عندك سهر ليالي، عندك تعب، عندك إرهاق. إذا ما كان في تشجيع، إذا ما كان في تقدير لهالدور هيدا، فطبيعي تنهار أو تصير تفضل تشتغل برا. يمكن تعمل حاضنة برا، بس بتفضل إنه تعمل حاضنة على إنه تكون أم. فللأسف نحنا بحاجة لمين يدعم هيدا الدور ولتقدير الأم. يعني بدل ما أنا بدي أعطي جائزة بشغلة أعطيها تقدير وكيف أو عليلة مرتبتها، بالعكس بدنا دايما الأم مش بس بعيدة، بدنا نقدرها، بدنا نقدرها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخت فاطمة إبراهيم من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. وأقول لا يخطئ قلب الأم، لذا لن يكون مقدورك إخفاء أي شيء عنها، لأنها ستكشف جميع أساليبك وحيلك بنظرة واحدة منها. فاجعل الثقة أساس علاقتك بها والتمس استشارتها في جميع أمورك. تذكر أن أمك تحتاج إلى بعض الدعم والصداقة من أبنائها أيضا، لذا تحدث إليها دائما وتأكد أنها مهما كانت تعاني من يوم سيء فهي ستخصص وقتا من أجلك ومن أجل سماعك. فاجعلها صديقتك المفضلة وأخبرها عن تفاصيل يومك وعما يجول في خاطرك، فلربما تكون قد مرت بتجارب مماثلة لتجاربك عندما كانت في سنك، وستبادلك الخبرات والنصائح الهامة. اجعل علاقتك بأمك مميزة وأقل تعقيدة، واقضي بعض الوقت معها خارج المنزل، كأن تذهبا معا إلى صالة السينما، أو أن تتناولا العشاء سويا، أو أن تتناولا مشروبا ساخنا في مكان هادئ. نعم أحبتي الأفاضل، إلى إشارة خضراء ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله. إشارة خضراء.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. إن حب الأم حب غير مشروط ولا يمكن مقارنته بأحد، فهي وحدها القادرة على أن تضحي بسعادتها من أجل أطفالها ومنحهم الحب والاهتمام والرعاية دون أي مقابل يذكر. ويكون بمقدورها في معظم الأحيان تكون علاقات قوية مع أطفالها وفهم طباعهم ورغباتهم منذ الصغر، في حين قد يفشل الآباء في فعل ذلك، إذ يقوم أساس الأسرة على عاتقها، وتعد مهمة توجيه أطفالها وتنشئتهم بصورة سليمة مسؤوليتها في المرتبة الأولى. تريد الأم الأفضل لأطفالها دائما، ف فتراها تبقى بجانبهم وتساندهم وتقدم الاستشارات والنصائح ويد العون لهم في مختلف مجالات الحياة حتى عندما يكبرون. فهي المربية والمعلمة. لقد خصت جميع الأديان السماوية الأمة مكانة كبيرة جدا في المجتمع، وذلك على اعتبار أنها المسؤولة عن تربية الأبناء وصلاحهم، وبالتالي مسؤولة عن صلاح المجتمعات ككل. كما قد أولى الإسلام الأمة مكانة أكبر من الأب ورفع من شأنها وجعل طاعتها ورضاها عبادة أيضا، وهي الملجأ الأول دائما. يقول ويليام شكسبير: ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم، فكلما احتجت إليها ستكون بجانبك وستحتضنك دوما، فهي أفضل صديقة عند الحاجة، وعندما تتعرض إلى مشكلة ما ستفعل كل ما بوسعها حتما لمساعدتك، ولو كان هذا على حساب سعادتها، إذ إنها الملجأ الأول ومصدر الدعم وبيت الأسرار لكل أفراد العائلة، وهي تفهمك أكثر من أي شخص آخر. تدرك والدتك شخصيتك وعاداتك جيدة، وتستطيع أن تفهمك أكثر من نفسك حتى، فهي التي قضيت بصحبتها معظم فترات طفولتك وشاركتها جميع أفكارك وتجاربك الأولى على مر السنوات. شكرا لكرم الإصغاء.
نعم أحبتي الكرام، الأمهات يقدمنا الراحة والطمأنينة في أوقات الشدة ويوفرنا بيئة آمنة لأولادهن للتعبير عن مشاعرهم، وفي سعيها الأم لفهم مشاعر أولادها ووجهات النظر دون أحكام تظهر لهم التعاطف الذي يعزز الثقة والتواصل المفتوح داخل الأسرة، ولأنها تتمتع بمعرفة وثيقة بشخصيات أفراد الأسرة واحتياجاتهم ونضالاتهم، فهي قادرة على التوسط في النزاعات وتعزيز الانسجام والتفاهم، وهي تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة المصاعب لتكون ملهمة لأفراد أسرتها في إدارة التحديات. الأم تخلق ثقافة التقدير داخل الأسرة عندما تفتخر بإنجازاتهم مهما كانت صغيرة. إن حضنها الدافئ بعد يوم شاق يؤكد لأفراد الأسرة كم هم محبوبون مهما حدث دون أحكام أو شروط، وهذا ما يمنحهم الاستقرار العاطفي. تسهم ما تقوم به الأمهات من تقديم الدعم والتعاطف والتفاهم والقوة والحب غير المشروط في الرفاهية العاطفة لكل فرد من أفراد الأسرة، وتخلق أساسا قويا لحياة أسرية صحية ومتناغمة. وقد داهمنا، وصلنا إلى ختام لقائنا. أحبائنا، أمه لست وفي بعض مكرمة، ولو أفضت بإطراء وشكراني. أمه أنت حياتي، أمه أنت حياتي، أنت منبعها، لولاك ما كنت في الدنيا بإنساني. نعم أحبتي، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله تعالى أن لا يجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلح فساد قلوبنا وسترى عيوبنا وجبر نواقصنا. إلى اللقاء، رمضان كريم.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله والبداية والعناوين الرئيسية وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية دهس وإطلاق نار في حيفا وحماس تشيد بها وعشرة الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على غزة، وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 700 منذ استئناف العدوان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل سياسة الضغوط القصوى والتهديدات التي تواجهها، لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. عباس عراقشي، وفي تصريح له اليوم، اعتبر أن هذه سياسة واضحة للجمهورية الإسلامية وستظل قائمة إلى أن يحدث تغيير في نهج الطرف الآخر تجاه الشعب الإيراني، وذكر أن باب المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحا ويمكن إجراؤها.